الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند ذكره للمسائل الخمسة التي فيها تضييق الخناق على الجهمية، ومؤدى هذه الأسئلة الخمسة هو إثبات أن الله عز وجل بائن عن خلقه، أي منفصل عن خلقه، فما هو السؤال الأول الذي ذكره العلامة ابن القيم رحمة الله عليه؟ أي نعم، السؤال الأول: هل الله عز وجل له وجود خارج الأذهان أو لا وجود له إلا في الأذهان؟ فإذا قال الجهمي إن الله عز وجل ليس له وجود في الخارج وإنما هو في الذهن، وش مؤدى هذا القول؟ نفي وجود الله عز وجل بالكلية، فإن ما في الذهن إذا لم يكن له وجود في الخارج لا يعد شيئا موجودا، فمؤدى هذا القول هو نفي وجود الله عز وجل بالكلية، وهذا هو غاية الكفران. فإذا قال الجهمي لله عز وجل وجود خارج الأذهان، وش السؤال الثاني؟ هل وجود الله عز وجل غير هذه الأكوان أم وجود الله عز وجل هو عين هذه الأكوان؟ فإن قال وجود الله عز وجل هو عين هذه الأكوان، مش مؤدى هذا القول؟ نعم نعم، مؤدى هذا القول هو ما ذهب إليه أصحاب الوحدة، وحدة الوجود والاتحاد، الذين لم يفرقوا بين الخالق والمخلوق، وهذا غاية الكفر. فإذا قال الجهمي لله عز وجل وجود غير وجود هذه الأكوان، وش السؤال الثالث؟ ها، نعم، هل الله عز وجل خلق الخلق في ذاته تعالى عن ذلك، أم خلق الخلق خارجا عن ذاته ثم دخل في الخلق؟ وهذان القولان لا يقل بهما الجهمي، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، فهو منزه أن تحل المخلوقات في ذاته أو أنه يحل في خلقه. فحلول المخلوقات في ذات الله عز وجل كفر ظاهر بين، ومؤدى ذلك أن الله عز وجل من جملة المخلوقات، فإن المخلوقات إنما تحل بأمثالها من المخلوقات، والقول بأن الله عز وجل حل في المخلوقات هو أثبت كما عرفنا من مذهب النصارى، فإن النصارى يقولون حل اللاهوت في الناسوت، أي في جسد عيسى عليه الصلاة والسلام، أي أن الإله حل في جسد عيسى، ومؤدى هذا القول أن الله عز وجل حل في جميع الأشياء، وهذا كفر أعظم من كفر النصارى. فإذا لم يقل الجهمي لا بهذا ولا بهذا يأتي السؤال الكم؟ الرابع، وهو هل الله عز وجل قائم بنفسه مستقل عن الكون أو أنه قائم بالأكوان؟ وش معنى قائم بالأكوان؟ يكون من قبيل ماذا؟ من قبيل العرض، أي من قبيل الصفات القائمة بالأجسام. والجهمي لا يقول هذا، لا يقول إن الله عز وجل قائم بغيره كقيام الأعراض بالأجسام، فلم يبقى إلا أن يقول إن الله عز وجل قائم بنفسه. فإذا قال الجهمي إن الله عز وجل قائم بنفسه ولم يقم بغيره، يأتي السؤال الخامس، وهو هذا يدل على وجود ذات، ذات الخلق وذات المخلوق، لكن ما هو السؤال؟ يقال له ما تقول في الله عز وجل في هذه الأكوان، هل هما من قبيل المثلين أم من قبيل الضدين أم من قبيل الغيرين؟ والجهمي لا يقول إن الله عز وجل وهذه الأكوان من قبيل المثلين، لأن الذي أوقعهم في التعطيل هو عدم، هو مبالغة في مسألة نفي التمثيل، ولم يفهموا معنى التمثيل الذي نفاه الله عز وجل عن نفسه. ولا يمكن أن يقول الجهمي إن الله عز وجل مع الكون من قبيل الضدين. لماذا؟ مش لازم هذا القول؟ إما أن يكون إما لازم هذا القول أن يثبت وجود أحدهما دون الآخر، إما خالق من غير مخلوق أو مخلوق من غيره، خالق باعتبار أن الضدين لا يجتمعان معا، وهذا لا يمكن أن يقال، فإن الخالق له وجود. والجهمي قد أقر في هذه المرحلة أن الله عز وجل له وجود وهو قائم بنفسه، والكون له وجود أيضا، فلا يمكن أن يقول أن الخالق والمخلوق من قبيل الضدين، فإن لازم هذا القول عدم اجتماع الخالق والمخلوق، فإن الضدين لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا. فلم يبق إلا أن يقول إن الله عز وجل مع خلقه من قبيل من قبيل الغيرين، أن الخالق غير المخلوق. والعلامة القيم يقول سواء قال من قبيل المثلين أو من قبيل الضدين أو من قبيل الغيرين، فإن مقتضى ذلك أن يكون الخالق منفصل عن المخلوق، فإن الشيء المماثل للشيء هل يكون هو هو أو يكون منفصلا عنه؟ يكون منفصلا عنه. فإذا قال إن الخالق والمخلوق من قبيل المثلين، فلازم ذلك أن الله عز وجل منفصل عن خلقه، فإنه مع الاتحاد لا يمكن إثبات التماثل، مع الاتحاد لا يمكن إثبات التماثل، وإنما يثبت التماثل بين شيئين منفصلين، فيقال هذا يماثل هذا. أما مع الاتحاد فإن الشيء لا يماثل نفسه. وإذا قال إن الخالق والمخلوق من قبيل الضدين، كذلك الضد لا يتحد مع الضد، الضد مع ضده لا يكون إلا منفصلا، كالبياض والسواد والحجر كما عرفنا والإنسان. وإذا قال إن الله عز وجل مع خلقه من قبيل الغيرين، فهذا أيضا الأمر ظاهر، فسواء قال بهذا أو بهذا أو بهذا، وش الذي وقع فيه الجهمي؟ أن الله عز وجل منفصل عن خلقه، وبهذا بطل مذهبه أو لم يبطل؟ بطل مذهبه، لأن الجهمي يقول إن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه. وبمثل هذه الأسئلة لا يستطيع الجهمي أن يفر، نعم أن يفر من هذا الأمر، ولا بد أن يسلم لهذه القضية، وإلا وقع في أمور عظيمة. وفي كفر شنيع. لابد أن يسلم أن الله عز وجل منفصل عن خلقه، فلا يقال لا داخل العالم ولا خارجه، بل يقال هناك عالم منفصل عن الله عز وجل، وهنا خالق منفصل عن المخلوق. فبهذا يبطل مذهب الجهمية في هذه القضية. هذا ملخص ما ذكره العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في الأسئلة الخمسة التي أوردها على الجهمية. ثم دخل رحمه الله في فصل جديد، فقال: فصل في الإشارة إلى الطرق النقلية الدالة على أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه. دخل المؤلف رحمه الله في فصل جديد يثبت فيه علو الله عز وجل. فيما سبق وش الذي أثبته العلامة القيم رحمة الله عليه فيما سبق؟ أن الله موجود وأنه منفصل عن خلقه، أن الله منفصل عن خلقه، أن الله موجود وقائم بنفسه ومنفصل عن خلقه. بقى أين هو سبحانه؟ هل هو في جهة العلو أو في أي جهة من الجهات؟ في هذا الفصل أراد أن يبين هذه المسألة، وهو أن الله عز وجل عال على خلقه مستوى على عرشه. قال: ولقد أتانا عشر أنواع من المنقول في فوقية الرحمن مع مثلها أيضا تزيد بواحد، ها نحن نسردها بلا كتمان. منها السواء الرب فوق العرش في سبع أتت في محكم القرآن، وكذلك اطردت بلا لام ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان، لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها بالبيان الثاني. ونظير ذا إضمارهم في موضع حملا على المذكور في التبيان، لا يضمرون مع اضطراد دون ذكر المضمر المحذوف دون بيان، بل في محل الحذف يكثر ذكره، فإذا هم ألفوه إلف لسان، حذفوه تخفيفا وإيجازا فلا يخفى المراد به على الإنسان. هذا ومن عشرين وجها يبطل التفسير بالسولى لذي العرفان، قد أفردت بمصنف لإمام هذا الشأن بحر العالم الرباني، في بعض النسخ الحراني، قد أفردت بمصنف لإمام هذا الشأن بحر العالم الرباني أو الحراني، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. يقول رحمه الله مبينا بعض الحجج الدالة على إثبات علو الله عز وجل على خلقه. ولقد أتانا عشر أنواع من المنقول في فوقية الرحمن، عشر أنواع تدل على أن الله عز وجل عال على خلقه، وكل نوع فيه عدة أدلة. فهذه أنواع، والأنواع فيها أفراد من الأدلة. فالأنواع التي تدل على ثبوت علو الله عز وجل على خلقه عشر أنواع مع مثلها وزيادة واحد. كم يصير المجموع؟ كيف؟ 21؟ نعم، المجموع 21 نوعا. ولقد أتانا عشر أنواع من المنقول في فوقية الرحمن مع مثلها، عشر وعشر، مع مثلها أيضا تزيد بواحد فتبلغ إلى 21. ها نحن نسردها بلا كتمان، ذكر بعد ذلك النوع الأول، منها السواء الرب فوق العرش في سبع أتت في محكم القرآن. هذا النوع الأول أدلة الاستواء، هذا النوع الأول. وهذا النوع الأول كم فيه من أفراد الأدلة باعتبار القرآن؟ كم آيات؟ 7 آيات. فالنوع الأول الذي يدل على فوقية الله عز وجل وعلى علوه أدلة الاستواء، وأن الله عز وجل مستوى على عرشه، الرحمن على عرشه استوى، ثم استوى على العرش، إلى غير ذلك من الآيات الواردة في هذا المعنى. منها استواء الرب فوق العرش في سبع أتت في محكم القرآن. وذلك أن الاستواء يدل على معنى العلو، فإن الاستواء المراد به العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، يأتي على هذه المعاني الأربعة: على وارتفع وصعد واستقر. فهذا هو معنى العلو، فهذا هو معنى الاستواء، وكل هذه المعاني تدل على العلو. والارتفاع من غير استقرار لا يدخل في مسمى العلو، فإن من صعد على لا يدخل في معنى الاستواء، فإن من صعد على الناقة مثلا وكان متمايلا يكاد أن يسقط، هل يقال إن فلانا مستوى على البعير؟ يستقيم هذا الكلام؟ لا يستقيم حتى يستقر. فالاستقرار أيضا من معاني الاستواء، فعل وارتفع وصعد واستقر. وبهذا جاءت عبارات السلف. قال: منها استواء الرب فوق العرش في سبع أتت في محكم القرآن. وكذلك اضطردت بلا لام، ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان لأتى بها في موضع كي يحمل الباقي عليها بالبيان الثاني. يقول رحمه الله: أدلة الاستواء جاءت مضطردة في كتاب الله عز وجل بغير لام. إذا تأملنا جميع الأدلة الواردة في مسألة الاستواء من أدلة الكتاب والسنة نجد أنها وردت بلفظة استواء من غير لام، لم يأتي في موطن من مواطن استولى باللام، فجاءت مضطردة من غير لام. وكذلك اضطردت بلا لام، ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان لا تتبيها في موضع. لو أن المراد بالاستواء كما تقوله الجهمية الاستيلاء، استوى بمعنى السولى، لجاءت هذه اللفظة ولو في موضع واحد من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكون هذه اللفظة جاءت بلفظ السوى في جميع مواردها واضطردت على هذا اللفظ من غير زيادة اللام، فدل ذلك على أن تفسير الاستواء بالاستيلاء تفسير باطل، والأمر كذلك. قال: وكذلك اضطردت بلا لام، ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان لأتت بها في موضع ولو موضع واحد كي يحمل الباقي عليها بالبيان الثاني. لو جاءت في بعض المواضع استولى وفي بعض المواضع استوى حملنا الموضع الثاني على الموضع الأول، لكن كونها تأتي مضطردة في جميع مواردها بلفظ استوى ولم تأتي بلفظ السولى، فدل ذلك على أن تفسيرها بالسولى تفسير غير صحيح. قال: وكذلك اضطردت بلا لام، ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها بالبيان الثاني. ونظير ذا إضمارهم في موضع حملا على المذكور في التبيان. وهكذا في مسألة الإضمار، والأصل عدم الإضمار، الأصل عدم الإضمار، فإن أريد الإضمار لا بد من الإفصاح في موضع حتى يكون الإضمار في موضع حتى يثبت الإضمار في موضع آخر. فهنالك من جاء مثلا إلى قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، قال هنالك إضمار وهو ملك الرحمن على العرش استوى، ملك الرحمن على العرش استوى، فقالوا كلمة ملك مضمرة لم يتلفظ بها لكنها كلمة مضمرة، فمعنى الرحمن على العرش استوى أي ملك الرحمن على العرش استوى. وشو قال لهم؟ يقال لهم هكذا أيضا في مسألة الإضمار، لو كان هذا هو المراد لأفصح الله عز وجل بذلك ولو في موضع من كتابه، حتى نقول قد أفصح عن الإضمان في ذلك الموضع، فنحمل جميع المواضع على ذلك الموضع الذي حصل فيه الإفصاح. وإذا نظرنا إلى آيات الاستواء نجدها مضطردة من غير الإفصاح بمثل هذه الكلمة المضمرة، كلها جاءت بإضافة الاستواء إلى الله عز وجل، ولم يأتي في موضع من المواضع إضافة الاستواء إلى ملك من ملائكة الله عز وجل، فلا يستقيم مثل هذا القول، وإنما يستقيم كما عرفنا إذا أصح بالشيء المضمر في موضع. فإذا قال الله عز وجل في موضع ملك الرحمن على عرش استوى، ثم جاءت آية أخرى الرحمن على عرش استوى، وش تحمل الآية الأخرى على الآية الأولى؟ ويقال قد أصح بالشيء المضمر في الآية في السابقة، فكونه لم يرد أو لم يفصح به مثل هذا الإضمار في موطن من المواطن أشهد لهذا أن هذا الإضمار من قبيل الافتراء على الله عز وجل. فلا فرق بين المسألتين، من زعم أن استوى بمعنى استولى، أو زعم الإضمار وأن الكلام فيه إضمار ملك الرحمن على العرش استوى. قال وكذلك طردت بلا لام ولو كانت معنى اللام في الأذهان لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها بالبيان الثاني، ونظير ذا إضمارهم في موضع حملا على المذكور في التبيان. والإضمار قد يكون أيضا لوضوح المعنى ولاختصار الكلام مع وضوحه، وهذا غير وارد في مثل هذه الأدلة. إذا جئنا مثلا إلى قول الله عز وجل فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، هنا إضمار، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر المضمر فضرب فانفلق، لكن هذه الكلمة وهي فضرب معلومة المعنى عند حذفها ولا غير معلومة؟ ها شيء معلوم، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، قال الله فانفلق، تقدير الكلام فضرب فانفلق، فلما كان معلوما وليس بملتبس حذفت هذه الكلمة اختصارا، ولا يحصل في ذلك شيء من اللبس ولا التعمية على القارئ. وهذا موجود في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل، تحذف بعض الكلمات وبعض الجمل لأنها معلومة وذكرها من قبيل التطويل. وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر قال فانفجرت، وفي الآية الأخرى فانبجست، ولم يقل فضرب فانفجرت أو فضرب فانبجست. فعلى كل، إذا كان الكلام أو المحذوف معلوما فيحذف من باب الاختصار، وهذا من حسن الكلام أنه يحذف ما كان معلوما. أما الشيء الذي لا يعلم ويحذف ويكون حذفه غير معلوم وخلاف الظاهر، فإن هذا لا يصدر من العليم الحكيم سبحانه وتعالى، ولا يصدر من الله سبحانه وتعالى الذي أراد أن يكون كتابه هداية للخلق وجعله تبيانا لكل شيء، وإنما يحصل مثل هذا لمن يريد التعمية على الخلق، فيقول سبحانه وتعالى في جميع المواطن الرحمن على العرش السواء، ويريد منا أن نفهم ملك الرحمن على العرش السواء، هذا ليس شأن من يريد هداية الخلق، وإنما هذا شأن من يريد التعمية على الخلق، والله عز وجل منزه عن ذلك. وكتابه كما عرفنا جعله الله، نعم كتابه أنزله الله سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء. قال ونظير ذا إضمارهم في موضع حملا عن المذكور في التبيان، لا يضمرون مع اضطراد دون ذكر المضمر المحذوف دون بيان، بل في محل الحذف يكثر ذكره، هذا يكون الأصل، لو نعم في موضع الحذف يكثر ذكره فيقال ملك الرحمن على مجلس سواه، فتكون أكثر الآيات كذلك، ثم يحذف في موضع نادر فنحمل ذلك النادر على المعنى المشهور. هكذا يكون الإضمار وهكذا يكون الحذف. قال في محل، بل في محل الحذف يكثر ذكره، فإذا هما ألفوه إلف لسان اعتادوا هذا المعنى حذفوه تخفيفا وإيجازا فلا يخفى المراد به على الإنسان. نعم، فهذا الذي يكون، وهذا الشأن الفصحى وشأن من أراد هداية الناس أنه يصرح بالمحذوف في أكثر كلامه، ثم إذا فهم هذا وصار أمرا معلوما فإنه يحذف في موضع من مواضع لأنه خسر أمرا معلوما فلا يلتبس ذلك المحذوف. وهؤلاء جاءوا إلى آيات اضطردت على شيء واحد وليس فيها ذكر ذلك المحذوف في موطن من المواطن، وأرادوا أن يتأولوا الآية على ذلك المعنى الذي فهموه من أفهامهم الفاسدة. قال هذا ومن 20 وجها يبطل التفسير بالسولى لذي العرفان قد أفردت بمصنف لإمام هذا الشأن بحر العالم، بحر العالم الرباني، أي القول بأن معنى السولى باطل من 20 وجه، وقد صنف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية مصنفا وأبطل هذا التحريف من 20 وجها. وتوسع العلامة القيم رحمة الله عليه في الصواعق المرسلة وأبطل هذا التأويل من 42 وجها. نعم، فذكر أكثر مما ذكره شيخه، شيخ الإسلام ابن تيمية أبطل هذا التأويل من 42 وجها. على كل نقف عند هذا الموضع، عند قول هذا ومن 20 وجها يبطل التفسير، يبطل التفسير بالسولى لذي العرفان قد أفردت بمصنف لإمام هذا الشأن بحر العالم الرباني، وننتقل إلى أخلاق العلماء.